بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. سليمان ابن مهران الأعمش. نحن نقرأ أيها الإخوة في سير أولياء هذه الأمة من كتاب صفة الصفوة، وهدف القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. الصحبة ثلاثة أنواع، فصحبة مادية وصحبة عقلية وصحبة روحية. صحبة المادية أن أجلس معك وتجلس معي، وأذهب معك وتذهب معي، وهذه مفيدة، أن تصحب الصالحين وتكون معهم، لها أثر كبير في التربية. نحن نقرأ أو ندرس في أو نخطب في سلسلة فضيلة أخلاق تعاملية. أنا أتعمد في نهاية كل خلق أن أقول كيف أتخلق بهذا الخلق. بس نصل للخطبة الثلاثين سأجمع لكم، نحن نعرض لأخلاق متنوعة، سأجمع لكم ما المشترك بهذه الأخلاق، يعني ما هي الطرق المشتركة التي تورثكم تورثنا كل هذه الأخلاق. نحن ما عم نتكلم عن الحلم، قلنا كيف تتخلق بالحلم، نتكلم عن محبة الآخرين، كيف تتخلق بمحبة الآخرين، نتكلم عن تحمل المسؤولية، كيف تتخلق بتحمل المسؤولية، نتكلم عن الشفقة، كيف تتخلق بالشفقة. الآن سنجمع ما هو الرابط بين كل هذا الأمر مبدئيا، وهي يعني هيك هدية من الخطبة رقم 30. في رابط مشترك بين كل هذه الثلاثين، الصحبة. شو بدك أنت؟ شو بدك تكون؟ حليم، صادق، شفوق، محب للآخرين، متحمل للمسؤولية؟ أوجد رجلا فيه هذه الصفات، صاحبه بيعطيك كل هالأدوية مع بعض، ويعطيك إياه الدواء مرات بيكون مر، بس إذا صحبت إنسانا وأحببته تسري طباعه في طباعك مع الحب، يعني ما في مرار، الدواء العادي مر، الدواء العادي مزعج، بس بالصحبة تنتقل الطباع وتنتقل الصفات وأنت مسرور. فالصحبة إما تكون صحبة مادية حقيقية، أجلس معك وتجلس معي، وإما أن تكون صحبة فكرية. صحبة فكرية، نحن لو جلسنا نقرأ في تراجم الأولياء، اجلس خلال 6 أشهر تقرأ مثلا في كتاب اسمه سير أعلام النبلاء، يأخذ معك 6 أشهر قراءة، 6 أشهر كل يوم تقرأ لك 5 صفحات 10 صفحات، تصحب 6 أشهر ناس كبار جدا، أعلام. اقرأ في كتاب تذكرة الحفاظ، بيحكي لك عن حفاظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ في تراجم الفقهاء، اقرأ في أخبار القراء حفاظ القرآن الكريم، اقرأ في سير العلماء، عيش معهم 10 سنين شو عليه. لما بتقرأ مع هؤلاء الكبار بتصير تخرج من هذا العالم الأرضي من طينه وأسنه ووحله، تخرج من أنه أخي شو بدك تأكل بكرة، شو بدك تغدى، وين بدك تغدينا، يعني مفردات الناس التي يتكلمون بها مع بعضهم. مرات الشباب الفتيات لما بيعدوا مع بعضهم، شفت مبارح المسلسل، سمعت آخر غنية نازلة لفلان، بالله أبعث لك إياها على الواتس، افتح بالله معك بلوتوس، افتح البلوتوس، يا حرام، يعني في انخفاض. بينما لما بتجلس مع الكبار، مع العلماء الكبار، هلا ما صح لي اجلس معهم انا ماديا، اجلس معهم عقليا، لما بتجلس معهم ياخذوك، تطلع بيصير تفكيرك في الاعلى، تفكيرك فوق، ياخذوك الى حيث هم، فيقتربون بك اليهم. فالصحبه 3 انواع، اما صحبه ماديه، واما صحبه عقليه، واما صحبه روحيه. الصحبه الروحيه هذه صحبه اخترعها أهل التربية الروحية من أصحاب مدرسة النقشبندية، قالوا يا أخي أنت تخيل شيخك، تخيل نفسك جالسا مع شيخك. شو بعمل يعني أنا إذا تخيلت نفسي جالسا مع شيخي؟ يأخذك إلى حيث هو أو يقترب بك. هلأ أنا حبحكي لكم شغلي، وبدي راقبكم كلكم شو حيصير معكم، حبحكي لكم كلمة أنا بس، حبراقبكم وانتوا راقبوا حالكم. اذا قلت قدامكم بالله لا تضحك، ولا يعني اجمدوا هيك، يعني كونوا عشان الاختبار يطلع صحيح. يعني إذا قلت لكم مثلا شارلي شابلين، هيك في ناس ابتسموا مع إنه أنا ما حكيت، لا حكيت نكتة ولا حكيت. إذا قلت لك مثلا إيه نعم غوار الطوشي، تجيك ضحكة، ليش ضحكت؟ ما حكيت شيء، أنا حكيت اسم رجل، بس لأنه مقترن بالهزل والضحك تضحك. هلا إذا قلت لك فيروز، شايف شو بيخطر لبالك؟ أنا قلت فيروز، أنت فورا بيخطر بالك الغنية، بس أنا ما حكيت أغنية شيء، فورا بيخطر بالك الراديو الصبح مع فنجان القهوة، شايف؟ مع إنه ما حكيت لك أنا هيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولياء أمتي الذين إذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم. ليش؟ لأن هذا الرجل مشغول بالله، بتصير إذا شفته فورا ذكرت الله. كان شيخنا عليه رحمة الله يحكي لنا مثل، ويقول إذا المرأة جلوتها ووجهتها إلى الشمس، شو بيطلع على المرأة؟ صورة شو؟ صورة شمس. حتى تستطيع أنت بمطابقة معينة تحرق بهذه المرآة، ما هيك؟ بتساوي محرق هيك بصير تحرق. قلبك إذا أكثرت أنت من ذكر الله عز وجل، جلوته وجعلته متوجها إلى حضرة الله في كل أوقاتك، يصير اللي بيشوفك بيذكر الله، تنطبع أنوار الله على قلبك. لما قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، قال المفسرون: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، قال المفسرون: مثل نوره في قلب عبده المؤمن. وإلا الله عز وجل نوره لا ليس له مثيل، بس مثل نوره في قلب عبده المؤمن كمشكاة فيها مصباح. فالصحبة يا إخوان، إما أن تكون صحبة حقيقية مادية، وإما أن تكون صحبة عقلية، وإما أن تكون صحبة روحية. فنحن نقرأ في سير الأولياء من أجل أن نصحبهم بعقلنا، نصحبهم بروحنا، من أجل أن ننهض بهممنا. ومن أجل هذا كانت كتب التراجم، مكتبة التراجم من أكبر المكتبات في المكتبة الإسلامية. يعني أنت بتنزل لمكتبة الأسد بكرة بتلاقي فيه مكتبة تفسير، مكتبة حديث، يعني كتب رفوف كثيرات تفسير حديث، بعدين في التراجم تلاقي لك شيء 5-6 مكتبات، كل مكتبة 7-8 رفوف، كل رف طوله 5-6 متار، كلها مصفوف فيها كتب تراجم. لماذا قضى علماؤنا أعمارهم؟ طبعاً أنت حتى تكتب كتاب مؤلف من مجلدتين بدك تأخذ لك 20-30 سنة عمل. يعني بيقدم رسالة دكتوراه بيشتغل له 6-7 سنين مشان يكتب لنا 400 ورقة 500 ورقة. لما بدك تساوي كتاب ابن عساكر ساوى كتاب 80 مجلدة، هذا بده عمر حتى يكتب. لماذا يقضي علماؤنا أعمارهم في كتابة سير الأشخاص؟ ليه؟ لأن الصحبة هذه إلى أثر، القدوات إلى أثر، عشان ما يجي واحد يصير قدوته جريندايزر، ولا يجي واحد يصير قدوته شو ما بعرف شو اسمه سوبرمان، ولا حدا يصير قدوته والله فلان الفلاني. يا رجل عندك قدوات تطير بك إلى الله عز وجل. من أجل هذا أيها الإخوة، نحن نقرأ في صفة الصفوة في سير أولياء هذه الأمة حتى يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عملهم فتلحق برتبتي. سليمان بن مهران الأعمش قال: عيسى بن يونس: ما رأينا في زماننا مثل الأعمش، ما رأيت الأغنياء والسلاطين في مجلس أحد هم أوضع منهم في مجلس الأعمش، وهو محتاج إلى درهم. لكن ما الذي رفعه ساوى السلاطين والأغنياء يجلسون مجلسه؟ مو مصري، وإنما الذي رفعه علمه وتقواه. يا شباب، وزنكم مو بالمصاري اللي معكم، ما كتير بهم أنت تكون صاحب أموال كثيرة، بس أنت كثير مهم يكون صاحب شفقة كبيرة، صاحب أخلاق كبيرة، صاحب صلة بالله عز وجل كبيرة، عندها يأتيك الناس. أذكر الأسبوع الماضي أظن قلت، والآن سأعيد، توفي عليه رحمة الله الشيخ شكري اللحفي. أنا ما كنت أعلم بأن والد الشيخ شكري اللحفي حذاء، كان حذاء، بس لما قرأت ترجمته الآن حذاء، ابن الحذاء تجتمع له مدينة دمشق. ما في خطبة من الخطب إلا حكيت عن الشيخ شكري اللحفي. مين الشيخ شكري اللحفي؟ مو لأنه عنده مال، ولا لأنه عنده جاه، ولا معه شهادات جامعية عالية، ولا عنده شهادات تدريب ولا هو معه الشهادة العالمية للتخطيط المدري إيش، وإنما صلته بالله عالية، خدمته للخلق عالية، فرفع الله عز وجل اسمه في الدنيا، وإن شاء الله هذه علامة رفع بإذن الله تعالى تكون في الآخرة. هذه قدوة، هذه قدوات حقيقية من أجل أنا أمشي وراءها وأنت تمشي وراءها، وأنا أعيش مثل هذه العيشة وأنت تعيش مثل هذه العيشة. فسليمان قال: ما رأيت الأعمش، ما رأيت الأغنياء والسلاطين في مجلس أحد هم أوضع منهم في مجلس الأعمش وهو محتاج إلى درهم. هلأ نحن منريدكم يا شباب تاخذوا شهادات، ومنريدكم تسابقوا في الدنيا، بس ما يكون هدفك مشان المصاري، إنه أخي قديش بدك تقبض بعدين؟ مو كتير، بلا غير الاختصاص، نجيب قبض أكثر. لا، المال مراد، بس المال من أجل أن يكون مطية تنطلق به إلى الله عز وجل، ولا تجعل كل يعني مقصدك في حياتك وهدفك المال، ومالك قادم إليك وفي السماء رزقكم وما توعدون، بس اجعل لك هدف أن تخدم عباد الله، أن تتقرب إلى الله، أن تخدم دين الله، أن تكون قريبا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واحد من علماء السلف قال كلمة ما أذكر من هو، بس أنا حفظتها لما قرأتها وراحت عن بالي من قائلها، قال: أيظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبقونا إليه في الآخرة؟ والله لنزاحمنهم الجلوس أمامه يوم القيامة. يا لطيف، مين بده يسابق هذا الرجل؟ يسابق الصحابة. قال إنهم بالدنيا أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم، طيب بالآخرة؟ قال: والله بدي أعمل أعمال حتى أسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رتبة الصحابة ليس بعدها رتبة، حسبهم أنهم رأوا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فليس بعد رتبة الصحابة إلا رتبة الأنبياء، هي أعلى منهم ثم الصحابة، خير القرون قرني ثم الذين يلونه. لكن هو يريد أن يشد همم الناس للانطلاق إلى الله. الآن شاهدوا، نحن عم نتبع كل واحد من هؤلاء العلماء شو كان يعمل، يعني ليش هذا صار من الأولياء، ليش كتبوا اسمه هون، شو أعمل أنا؟ قال: كان الأعمش، يقول وكيع، كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، واختلفت إليه قريبا من 70 فما رأيته يقضي ركعة. يا لطيف، والله هذه شغلة. هلأ أنا متأكد يا أخوان في ناس بيناتنا إما هيك أو هم عندهم استعداد يصيروا هيك، أنا أكيد، لأن عطاء الله عز وجل كبير، وهذا فتح. أنت حتى تصير وليا بدك 3 أشياء صارت محفوظة لديكم: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، بعد هذا أنت من الأولياء. الآن نحن بعد هذا الأولياء يتسابقون بأعمال بينهم، بس متى ما دخلت هذه 3، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، أنت سلكت في سلك الأولياء. الآن من إتقان الفرائض أنك تصلي مع الجماعة، من إتقان الجماعة الأعمش 70 سنة. هلأ هو ممكن تكون فاتته أيام، بس المراد السمة الغالبة أنه محافظ على صلاة الجماعة. الله يحفظ الأستاذ أبو أنس عبيد، تعرفوا الأستاذ أبو أنس عبيد؟ إمام جامع الروضة، إمام جامع الروضة، هذا رجل عجيب بانضباطه بصلاته، صلاة الجماعة في مسجده، يكاد أنا ما أعلم كم سنة، يعني هل هم 10 لما 20 لما 30، يكاد ما فاتته الصلاة في المسجد. أنا متأكد هلأ في شباب بيننا، في رجال بيننا، في نساء هيك، أو عندهم استعداد يكونوا هيك. يا أخوان هذا باب للولاية، باب لأن تكون من أولياء الله تعالى. هلأ من يومين كنا في واحد من الأساتذة في مناقشة رسالة ماجستير، الله عز وجل يكتب له التوفيق. هلأ بالطب الأمور كتير دقيقة صارت، يعني أنا بتذكر لما دخلت طب أسنان فإجا واحد قال لي أستاذ هلأ 5 سنين بدك تدرس، هدوني 32 سن مو محرزين، يعني السن هيك 32 مرة مكرر مو محرز، واحد يطلع بيقول معقول بالله هلا هيك عشان الاسنان بدك طب اسنان؟ ما بدها طب اسنان. بعدين هلا الطب يتقدم صار في لا مو بس طب اسنان، في جراحه اسنان اختصاص، في تقويم اسنان اختصاص، في طب اسنان اطفال. طيب بعدين صار في اختصاص ادق معالجه، مختص بمعالجه جذر السن هيك، بس الجذر يعني مو كله مو محرز. شايف الاختصاص شغلات دقيقه، بس هذه الشغلات دقيقه ترفع. فالاخ كان عم يعمل رساله ماجستير عن مو عن زراعه الاسنان، الا مثلا في زراعه اسنان بتعرف مو زراعه اسنان، يعني تطبيق تقنيه محدده بزراعه اسنان. ضلت 4 سنين معه، وبعدين طلع معه انه التقنيه منيحه لكذا، خلصت الرساله. هلا هي شغله صغيره بس هي كبيره جدا في العلم. مرات واحد يقول يعني هلا تكبيره الاحرام 70 سنه اذا لحقتها شو يعني؟ واحد فكر صغيره، صغيره بفكرها اللي مثلي لانه جاهل ما عنده علم. بس هو العلماء بيعرفوا شو معنى تكبيره احرام 70 سنه ان تلحقها. عرفتوا يا اخوان؟ يعني الانسان البسيط بيقول ايه ما محرزه دخيلك، هلا وقف الدين على تكبيره الاحرام اول وحده لما اخر وحده. لانه الحقيقه جاهل، اما اذا في علم بيعرف ايش يعني تكبيره احرام 70 سنه. على كل الاحوال يا شباب فلنجتهد باتقان فرائضنا. الفرائض صلاه، صوم، زكاه، حج، امك وابوك، زوجتك واولادك، فرائض. فاتقنوا فرائضكم. الاعمش قال قريبا من 70 سنه لم تفته التكبيره الاولى، واختلفت اليه قريبا من 70 فما رايته يقضي ركعه. شوف هلا بالله الاعمش قال كان الاعمش يقول اني لا احب ان اعافى في اخواني لانهم ان بلوا بليت معهم، اما بالمواساه وفيها مؤونه، واما بالخذلان وفيه عار. يعني اذا اخ من اخواني اصيب بمكروه انا لازم اوقف معه، في شفقه لازم اوقف معه. طيب اذا ادران انا اوقف معه بدي واسي بشيء يخصني، واذا مو ادران يعني بشو ما علي فيه عار. هلا بالله عليكم هلا انا بدي اختم. شوف قال سفيان لو رايت الاعمش لقلت مسكين. يعني مسكين يعني زلمه من هدول اللي بيوقفوا هيك على الابواب، بسيط كثير، ما بتفكروا انه هو زعيم القوم، مسكين. وقال ابو بكر ابن عياش دخلت على الاعمش في مرضه الذي توفي فيه. شوفوا يا شباب العلماء الكبار كيف اخلاقهم. دخلت على الاعمش في مرضه الذي توفي فيه فقلت أدعو لك طبيبا، قال ما أصنع به؟ فوالله لو كانت نفسي في يدي لطرحتها في الحش، في الحش في القمامة. يعني يقول أنا بدي طبيب، أنا لازم تمسكوني وتزتوني بسلة القمامة. الله أكبر. والسلاطين والأغنياء بمجلسهم قال ما رؤوا أوضع في مكان منهم في مكان الأعمش. بيقول أنا شو لازمني، أنا لازم نعم طلعوا فيني، لازم ترموني بزبالي. الله أكبر. في تواضع، الشجرة كلما ملئت تخفض أغصانها. إذا أنا مت، بعدين بيقول له إذا أنا مت فلا تؤذنن بي أحدا، لا تخبر أحد، واذهب بي فاطرحني في لحدي، حطني بهالأبر، لا تخبر هالناس، ليش يجوا ينشغلوا بواحد مثلي، رضي الله عنهم. أدرك الأعمش جماعة من الصحابة وعاصرهم، رأى أنس بن مالك وسمعه يقرأ، يعني معناته الأعمش من التابعين. قال يحيى بن عيسى الرملي مات سنة 147، نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بعباده الصالحين وأن يخلقنا بأخلاقهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.